الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع تحديد مفاضل براءة، بعد أن تم الاستدلال على البراءة، وبعد أن تم رد اعتراضات المعترضين، نتساءل هذه البراءة التي تم الاستدلال عليها وتم إثباتها، ما هي حدودها؟ أنا كل تكليف أصبح أقول هذا أجري فيه أقول البراءة، كل تكليف أم لا؟ أن البراءة لها حدود ولا يجوز تخطي تلك الحدود. المصنف إن شاء الله يذكر ثلاثة أبحاث. البحث الأول، البراءة هل هي مختصة بما بعد الفحص أم هي شاملة لما بعد الفحص وما قبل الفحص؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو من المطالب المهمة جدا، ما هو الفارق بين التكليف وبين المكلف به؟ واحد من عندهم المجرى للبراءة والآخر من في الاحتياط. والثالث البحث الثالث وهو بحث بسيط، هل البراءة تجري في الأحكام الترخيصية لاستحباب الكراهة كما تجري في الأحكام الإلزامية لوجوب الحرمة أم لا تجري؟ هذه أبحاث ثلاثة إن شاء الله تأخذ منا في يومين ثلاثة وبعدها نرى. أما البحث الأول، ما هي حدود البراءة؟ هل البراءة وسيعة بحيث يمكن إجراء البراءة قبل الفحص كما يمكن إجراء البراءة بعد الفحص؟ أم لا أن البراءة ضيقة الحدود وأنك لا تستطيع إجراء البراءة إلا بعد الفحص؟ هذا هو السؤال المطروح. لو واجهني تكليف مشكوك أشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ما أدري، أقول هذا شك في التكليف فأجري فيه البراءة قبل الفحص أم لا؟ ينبغي علي أولا أن أفحص هل يوجد ما يثبت الحكم أو ما ينفي الحكم، أفحص أولا عن وجود الدليل وبعد عدم العثور على الدليل أجري البراءة. البراءة من أي قبيل؟ من القبيل الأول الذي يسوغ لك إجراءها، إجراء البراءة وإن لم تفحص، أم هي من القبيل الثاني اللي هو ماذا؟ لا يجوز لك أن تجري البراءة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفحص. قال الأصوليون لا يجوز إجراء البراءة إلا بعد الزمن، إلا بعد الفحص، وأما قبل الفحص فلا يجوز لك إجراء البراءة والتحدث بالبراءة، بل يجب عليك الاحتياط. وعليكم السلام ورحمة الله. واضح إن شاء الله؟ لقائل أن يقول إذا بينا حدود البراءة، البراءة إنما يجوز التمسك بها إذا كان ذلك بعد الفحص، وأما قبل الفحص وقبل البحث وقبل التفتيش عن الأدلة فلا يجوز لك أن تجري البراءة، بل يجب عليك ماذا؟ الاختيار لقائل أن يقول. لقائل ان يقول هذا كون البراءة مقيدة بعد انها بعد الفحص هذا لا يستفاد من الادلة، بل العكس هو المستفاد. نحن حين نراجع ادلة البراءة نجدها مطلقة شاملة لما قبل الفحص ولما بعد الفحص، وانتم تقولون بان البراءة مقيدة لما بعد الفحص، من اين هذا؟ نحن لو طالعنا عودة أدلة البراءة اللي هو حديث الرفع مثلا، حديث الرفع ماذا يقول؟ رفع عن أمتي ماذا؟ ما لا يعلم. رفع عن أمتي الحكم غير المعلوم. هذا الحديث حديث البراءة مقيد بكونه بعد البحث أم هو مطلق يشمل الحكم غير المعلوم سواء كان قبل البحث أو بعد البحث؟ جاوبون. عندما يقول حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي الحكم غير المعلوم، قيده بكونه بعد البحث أم سكت وأطلقه؟ واضح الله. جاء رفع عن أمتي الحكم غير المعلوم وسكت. ومن عدم جاوبوني، ومن عدم التقييد ماذا نستفيد؟ نستفيد الاطلاق. شنو الاطلاق؟ اي ان الحكم واجراء البراءة كما يكون في الاحكام غير المعلومة بعد الفحص يكون في الاحكام غير المعلومة قبل الفحص. قال ان يقول هذا. فنحن وعدلة هاي النتيجة التي ينتهي إليها المعترض أو المتوهم، فنحن وعدلة البراءة نجد أدلة البراءة مطلقة شاملة لما بعد الفحص ولما قبل الفحص، وليس فيها ما يدل على التقييد بخصوص ما بعد الفحص. كيف تجيب يا سيدنا الشهيد عن ذلك؟ يقول يمكن ان يرد هذا التوهم وهذا الاعتراف بثلاثة ردود. الرد الاول، الرد الاول رد مقدمة. شنو الفارق بين ان اقول البجاجة في يدي وبين ان اختار هذا؟ فهم هذا والتمييز بين القولين راح يعيني في الرد الاول وهو اهم الردود. شنو الفارق بين ان اقول البجاجة في يدي وبين ان اقول البجاجة في متناول اليد؟ من اقول البجاجة في يدي هي فعلا الان وين؟ في يدي، جعلها الله في يدي. ومن اقول البجاجة في متناول اليد فعلا هي موجودة باليد؟ لكن بالامكان ماذا؟ ان تقع في اليد تحت متناول اليد. هذا الفارق بين هذا ترى عن موجب تبررا لا علاقة بالمصدر. الرد الاول وضعت هاي الفارق بين اليد ومتناول اليد. الرد الاول علي من الرد، ما نسيني الإمام المتوافق بأن أدلة البراءة شاملة لما بعد الفرض وما قبل الفرض. نقول له صحيح أن بعض أدلة البراءة مطلقة كحديث الرمي وحديث الحج شاملة لما بعد الفرض ولما قبل الفرض، صحيح هذا نسجل. لا، هناك أدلة أخرى مقيدة، مثال قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، وقوله تعالى: إن تم الاستدلال بهذه الآية وما كنا معذبين حتى ماذا؟ حتى نبعث رسولا. قلنا وهذا حكينا بالمطلب السابق، قلنا الرسول أخذ مثالا ومصداقا للبيان: وما كنا معذبين حتى نبين، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين. والبيان العلم، لا، شنو المراد بالبيان في الآيتين؟ احنا قلنا البيان مرة يراد به الوصول ومرة يراد به الصدور، يعني ينفعني في الاستدلال على البراءة وقت الوصول. إذن البيان هنا بمعنى الوصول في الآيتين، والوصول على نحوين، هذا راح ينفعني اليد ومتناول اليد، الوصول على نحوين. مرة يراد بالوصول الوصول الفعلي، يعني أنتم لا تستحقون العقوبة ولا نعذبكم حتى نرسل إليكم الأحكام وصولا فعليا، ندق الباب على كل واحد واحد ونقول له: يا بل الصلاة واجبة والخمر حرام. هذا احتمال أول للوصول، هذا يقابل الدجاجة في يد. مرة ثانية المراد في الوصول مو الوصول الفعلي، نغرق الأبواب بابا بابا ونقول لكم هذا الحكم ولا نعذبكم إلا بعد أن نطرق الأبواب ونعلمكم بالحكم، حينئذ تستحقون العقوبة إن لم تحتفظوا. هذا الوصول الفعلي يعبرون عنه. وتارة أخرى لا، المراد بالوصول الوصول الشأني أو يعبر عنه السيد الشهيد في معرض الوصول، أو عبرنا عنه في متناول اليد. أحكام موجودة بالمسجد، هذا معنى الوصول. أحكام موجودة بالمسجد، أحكام موجودة عند المواقف، إذا تريد تعرف الأحكام روح. وعلى هذا التفسير لا تستحقون العقوبة إلا بعد الوصول الشهري، أن تكون أسباب العلم متوفرة لديكم، وأنتم بعد ذلك ينبغي عليكم أن تخرجوا من بيوتكم وتحصلوا تلك الأحكام. أنا أسألكم، أي من المعنيين هو المراد؟ المراد بالوصول الفعلي يعني لا نعذبكم ولا تستحقون العقوبة حتى نوصل إليكم الأحكام فردا فردا، أو لا أن المراد، ترى يختلف راح التفسير، أن المراد لا تستحقون العقوبة ولا نعذبكم حتى الوصول الشأني، نوجد الأحكام، نوجد أسباب العلم، وأنتم عليكم ماذا؟ أن تخرجوا وتحصلوا تلك الأسباب. أي من المعنيين هو المستوفى؟ المعنى الثاني أحسنتم، في معرض الوصول أو نجعل الأحكام في متناول الجهة. ثم عليكم بعد ذلك عليكم ماذا؟ أن تحصلوا تلك الأحكام، أن تبحثوا عن تلك الأحكام بحيث لا نسقط عنكم العقوبة إلا بعد أن تبحثوا وتحصلوا تلك الأحكام. إن حصلتموها تجدوها، وإن لم تجدوها فلا استحقاق عليكم ولا عقوبة. ومعنى هذا أنك لا تستطيع أن تجري البراءة، ولا تستطيع أن تقول أنا في أمان وفي مأمن ما دمت غير عالم، بل إنما تستطيع أن تجري البراءة وتقول أنا في أمان بعد أن تبحث أولا، وبعد أن تتناول تلك الأحكام التي جعلها الشارع في متناول اليد. وعندئذ إن لم تجد أدلة على تلك الأحكام فتستطيع أن تجري البراءة. فهذه الأدلة وما كنا معذبين وما كان الله يضل قوما مقيدة بالفعل مشروطة بالفعل، فصار عندي دهوان من أدلة البراءة، أدلة مطلقة اللي هو حديث الرب وحديث الحج مطلقة شاملة لما قبل البحث وما بعد البحث، وصار عندي نحو آخر من الأدلة أدلة مقيدة بما بعد البحث. صارت أدلة، راح أريدكم جواب، صارت أدلة البراءة بعضها مطلق وبعضها مقيد، بعضها مطلق شامل لما قبل البحث وما بعد البحث، وبعضها الآخر مقيد بالبحث. وأسألكم لما يدور العاقل بين المطلق والمقيد احتاج، يقولها الأصوليون ما هي تلك الحجاج؟ لا هم ما يقولوها، يقولوها بشكل أكثر بعد. حمل المقيد على المطلق، ظهر آثار التعطيل ضاقت عليه، حمل المطلق على المقيد، وهو عبارة أخرى عن تقديم المقيد على المطلق. وإذا قدمنا المقيد على المطلق، المقيد ماذا صار يقول؟ يقول لا تجر البراءة إلا بعد البحث. المطلق ماذا صار يقول؟ يجوز لكم إجراء البراءة قبل أو بعد البحث. إذا قلنا بتقديم المقيد شيء يكون أن البراءة لا يمكن إجراؤها، جاوبوني، إلا بعد البراءة. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول على أن البراءة في البراءة لا يمكن إجراء البراءة إلا بعد البحث. الدليل الثاني مر، وهذا يكون واضح بعد، مر علينا أن هناك علما إجماليا بوجود تكاليف بالشبهات الحكمية. فالزويات علم إجمالي بوجود تكاليف وين؟ في الشبهات الحكمية. أنا عندي فد ألف شبهة حكمية، أشك بوجود الدعاء عند رؤية التلال، تعلق بحرمة التدخين. هذا شو يسمونه؟ الشك بوجوب الدعاء والشك في حرمة التدخين. شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ شبهة. الشك بوجوب أو بحرمة ما أدري بعد. النظر إلى المسلسلات المتردة بعد كلمة وهوى. الشك بوجوب طاعة من تجب طاعة. الشك بحرمة كذا. عندي مجموعة من الشبهات الحكمية. وأعلم إجمالا بوجودي مجموعة من التكاليف في هذه الشبهات الحكمية. شوف صار عندي. علم جاء الشك. هذا الشك المقرون بالعلم شو شك مقرون بالعلم إجمالي. وهم أسألكم سؤال مرة. إذا عندي علم إجمالي بوجود تكاليف الشبهات الحكمية والشك الموجود في الشبهات والشك الموجود في الشبهات الحكمية من قبيل الشك المقرون العلم الإجمالي. راح أسألكم سؤال وإن شاء الله تجاوبون. إحنا قلنا الشك شكان، شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. البراءة وين تشتغل؟ ها؟ بالأول. يا هو الأول أبو بكر البدوي الشك البدوي الشك البدوي. البراءة تجري في الشك البدوي ولا تجري في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. واحنا قبل شوية قلنا الشبهات الحكمية الشك فيها من يا قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي. على هذا الكلام هل يمكن إجراء الشيء إجراء البراءة في الشبهات الحكمية؟ لا يمكن. لا يمكن. لماذا؟ وذلك لأن الشك فيها من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولا براءة. هذا راح يسبب له مشكلة. يعني شبهات حكمية ما شاء الله لا يمكن إجراء البراءة فيها. وهم حكينا شوف ترى المطلب كله أكثر. شنو الطريقة؟ سؤالين. قلنا الشبهات الحكمية الشك فيها شك مقرون بالعلم الإجمالي فلا يمكن إجراء البراءة فيها. أسأل شنو الطريقة التي يمكن بواسطتها إجراء البراءة في الشبهات الحكمية مع أن الشك في الشبهات الحكمية من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ شنو الطريقة؟ نقول يمكن إجراء البراءة في الشبهات الحكمية وذلك من خلال إنه عندنا علم إجمالي من خلال انحلال العلم الإجمالي. هو أن سألكم العلم الإجمالي شلون ينحل؟ أحسنتم وما أريد فقط هاي بواسطة العلم التفصيلي. إذن الشبهات الحكمية التي لا يمكن طب الله كله مقرر الشبهات الحكمية التي لا يمكن إجراء البراءة فيها لأن الشك في الشبهات الحكمية من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي هناك طريقة يمكن بواسطتها إجراء البراءة في الشبهات الحكمية وذلك بأن نحول العلم الإجمالي الموجود في الشبهات الحكمية إلى ماذا؟ بواسطة انحلال العلم الإجمالي الموجود في الشبهات الحكمية. سؤال وكيف تحلون ذلك؟ نقول بواسطة ماذا؟ علم التفصيل. وهذا الشيء يستلزم علي أخصص أدعي ويستلزم علي الضعف وتحصيل العلم التفصيلي. يكون أبحث أو أحصل العلم التفصيلي حتى من احصل العلم التفصيلي يمكنني اجراء البراءه وين في الشبهات الحكميه. اذن حتى نستطيع حضرتنا الثاني حتى نستطيع اجراء البراءه بالحكمه في الشبهات الحكميه لا بد من تحصيل العلم التفصيلي، وتحصيل العلم التفصيلي انما يكون من خلال فينبغي علينا ان نبحث فنحصل العلم التفصيلي فينحل العلم الاجمالي في الشبهات الحكميه فنستطيع اجراء البراءه صارت قبل البحث لو بعد البحث. بعد الفراغ وهذا ردنا التعليق لمن توهم ان البراءة قبل الفراغ ردنا التعليق رد بسيط رد بسيط جميل اخلاق راح نعتمد على الادلة النقلية. بعد يسأل الامام عن تفسير قوله تعالى هذا يسمونها روايات هل لا تعلمت او هل لا تعلمت. يسأل الإمام عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة. يقول الإمام يؤتى بالعبد فيقال له لما لم تعمل؟ ألسنة الروايات تختلف، روايات يمكن أن تكون بألسنة مختلفة. لما لم تعمل؟ فيقول وحدة الاثنين، إن قال كنت أعلم فماذا يقال له؟ لما لم تعمل بما هل؟ وهذا ما ينفع. وإن قال يجي حايفك وإن قال إنما لم أعمل لأني ماذا لم أعلم. وأنتم تقولون اللي ما يعلم لا يعمل، إنما لم أعمل لأني لم أعلم، انما لم اعمل لاني لم اعلم. المفروض اذا كانت البراءه تجري قبل وبعد الفحص قبل وبعد العلم المفروض ماذا لا يسال بعد عن شيء. لما قال انما لم اعمل لاني لم اعلم يقال له ولماذا لم تعلم. فهذه الرواية واللوم والعتاب والتأنيب لهذا الذي لم يعلم وأنه كان عليه أن يعلم وأن ترك التعلم فيه منقصة ويلام صاحبها ويحاسب صاحبها يدل على ان عدم العلم لوحده كاف في اجراء البراءه ام لا بد للانسان من تحصيل العلم. فان حصل العلم عمل بما علم، وان لم يحصل العلم سعى الى العلم ولم يحصل العلم فعصى ولم يحصل العلم. فهناك فقط يستطيع ماذا اجراء البراءة. واما قبل التعلم وقبل العلم فلا يستطيع اجراء البراءة. نعم ان سعى وحاول التعلم فان علم عمل بما علم، وان لم يعلم فيستطيع اجراء البراءة. فالبراءة مشروبة بالتعلم. هذا هو الدليل
تخريج مصادر البراءة بعد أن ثبت من الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة. نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده وذلك في عدة نقاط. البراءة مشروطة بالفحص، النقطة الأولى في أن هذا الأصل مشروط بالفحص واليأس على الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف.
ها يعني أنا مو مجرد صار عندي شك أستطيع إجراء البراءة، لا، كون أفحص أولا وبعد اليأس وعدم تحصيل العلم إجراء البراءة.
وبدون فحص في مضار وجوده بالأدلة وقد يتراءى في بادئ الأمر،
وقد يتراءى مكان يتراءى، وقد يتوهم في بعض الأحيان،
وقد يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاق حتى لحال ما قبل الفحص،
إطلاق أن أدلة البراءة فيها إطلاق شامل لما بعد الفحص ولما قبل الفحص،
كما في رفع ما لا رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، ولكن هذا الإطلاق يجب رفعه.
شلون صادق قبل الفحص؟ الرواية كانت رفع ما لا يعلمون، رفع غير المعلوم، سواء كان غير معلوم قبل الفحص أو كان بعد الفحص،
ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه وذلك الأمور الثانية.
ولكن هذا الإطلاق يا الله اطلاق روايات البراءة الشامل لما قبل الفحص ولما بعد الفحص، يقول هذا الاطلاق احنا راح نتنازل عنه ولا نقول به لثلاثة امور.
اولا ان بعض ادلة البراءة تثبت المسؤولية والادانة في حالة وجود بيان عن التكليف في معرض الوصول على نحو لا فحص.
يكفينا كل وصول التعليم، بل يكفينا ماذا؟ معرض الوصول، الوصول الشأني في متناول اليد
على نحو لو فحص عن المكلف لوصل اليه.
احنا ما راح نقل بيبان عليه، لا، احنا نخلي الاحكام موجودة بالمسجد، اللي يريد يتبع عرض مرض عليها فعليها ان يضحف ويبحث عنه، واللي ما يريد يسويه.
فمثلا الآية الثانية إذا تمت دلالته على البراءة فهي
قال، فمثلا الآية الثانية يا آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن السيد الشهيد التفت التفات دقيقة قال التفت، وإذا إذا تذكرون بالاستدلال السيد قبل الاستدلال بهذه الرواية لم يقبل، لكن يقول لو سلمنا بأن هذه الرواية صالحة للاستدلال
فهي تدل في نفس الوقت على ان البراءة مغيرة بعد الرسول وبعد حمل الرسول على المثال.
اهل الاصول احسنتوا حتى يعني هاي الغاية اللي هي لا نعذبكم حتى نبعث، هاي يسمونها غاية وهذا مغير، هاي مرة تكون عليكم
وبعد حمل الرسول على المثال يثبت ان الغاية هي توفير
الحياة. وبعد حمل الرسول على المثال وبعد جعل الرسول الوارد بالآية مثالا ومصداقا للبيان، وما كنا معذبين حتى نبين لكم، وانما ذكر الرسول لا على سبيل الموضوعية بل على سبيل المثال،
يثبت ان الغاية هي توفير الحياة على نحو المتاح للمكلف الوصول اليه كما هو شأن الناس مع الرسول.
كما هو شأن الناس في تلك الأزمنة كانوا يذهبون إلى الرسول في مسجده ليبين لهم الأحكام، ولم يكن يذهب إليهم فردا ويبين لهم تلك الأحكام.
وعليه سيثبت مفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو استحقاق العذاب ثابت.
شو يقول؟ هاي والله حكاية ثقيلة، أعيدها مرة أخرى.
وعليه فيثبت بمفهوم الغاية انه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت.
واحد يفسر لها وان شاء الله نفكر شوف احسن طب اجوبة الدفعة كلها كانت متقاربة. اقول هاي الكريمة فيها منطوق وفيها منطوق. شنو منطوقها؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. شنو المنطوق؟ لا عقوبة. هذا عند منطوق وعند مفهوم. المنطوق لا عقوبة بلا غيار. هذا المنطوق. المفهوم ان المفاهيم تلك هذا مفهوم في سمونه مفهوم الغاية وذهب اكثر الاصوليين الى وجوده والقول. المنطوق لا عقوبة الا بالبيان. لا عقوبة بلا بيان. شنو مفهوم؟ المفهوم هو النزول الالتزام المعلوم. لا عقوبة الا ببيان. هذا المنطوق مفهوم. هذه هو مفهوم الغاية. العقوبة ثابتة مع البيان. هذا هو المفهوم.
ومن الواضح ان الشاهد قد انفعت يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان فلا بد من البحث.
فلا بد عليه من البحث.
وكذلك ايضا الآية الرابعة فان البيان له جعل غاية البراءة.
كان مناسب للسيد الشريف ان يستدل من اول العام بالآية الرابعة لا بالآية الثانية. لماذا؟ وذلك اذا تذكرون الآية الرابعة نحن قبلناها ام لم نقبلها؟ هي الآية الوحيدة التي قبلناها. وأما الثلاثة المتقدمات فلن نقبل. كان المناسب للسيد الشهيد أن يستدل بالرواية التي اتفقنا على صلاحيتها في الدلالة على البراءة.
وهو يوصف مع توفير بيان في معرض الوصول. وثانيا من المكلف علما أن المكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم. وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكي يعرض عدد
وهذا العلم يا علم العلم التفصيلي والعلم الإجمالي اللي ينحل. وهذا العلم الإجمالي لا نستطيع أن نجري فيه البراءة إلا بعد انحلاله. وانحلاله إنما يكون من خلال العلم التفصيلي اللي هو عبارة أخرى عن الفحص.
وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكي يعرض عدد من التكاليف بصورة تفصيلية. وما لم ينحل لا تجري البراءة فلا بد من الفحص.
وما لم ينحل العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة لأن البراءة لا تجري إلا بشكل بدوي دون الشكل المقرون
بالعلم
الإجمالي.
وثالثا إن الأخبار الدالة على وجوب التعلم وأن المكلف يوم القيامة يقال له لماذا لم تعمل؟ فإذا قال لم أعلم وقال له لماذا لم تتعلم فتعتبر مقيدة لإطلاق دليل.
روايات وجوب التعلم تكون مقيدة للإطلاق المذكور في روايات
البراءة. تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا.
ليس عذرا ولا يمكن إجراء البراءة فيه بل يجب الاحتياط.
التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف.
التمييز بين التكليف والمكلف. حكاية هواية ضد نقول هذا شك في التكليف فنجري فيه ماذا؟ نجري بس لا طلع عنها مرة هذا شك في التكليف فنجري فيه أصالة البراءة. وحكاية ثانية هم إن شاء الله نطلع هواية ردد هذا شك في المكلف فيه فنجري فيه أصالة الاحتياط. شو خلينا أمثل للإثنين. مرة أنا أشك وما أدري الدعاء واجب عند رؤية الهلال أو غير واجب؟ كان عندي علم بالتكليف لو عندي شك بالتكليف. وراح ابين التكليف يشمل الجهل والمزعوم. التكليف شيلوها الحكم الشرعي. كان عندي علم بالحكم الشرعي لو عندي شك بالحكم الشرعي. ما ادري. الدعاء واجب عند رؤية الهلال او غير واجب. او ما ادري. ما ادري. اشك في حكم التدخين. شوف قاعد اقول وين. اشك وين. في حكم التدخين. ما ادري. هل هو حرام ام غير حرام. فالشك في المثالين يا اخوان. شككم قاعد وين يصير. شككم في تكليف شك في الحكم الشرعي. ومثل هذا الشك في التكليف نجري فيه ماذا؟ ثالث البراءه. راح ابين لماذا نجري بخصوص التكليف ثالث البراءه. وثانيا انا اعلم بوجوب صلاه الظهر. وبركاء من الصلاة ليس غطى وقاعد ما ادري. شوف ركز وياي. انا اعلم بوجودي تكليف بصلاة الظهر. واعلم بان الحكم هو وجود صلاة الظهر. لكن بسبب الغفوة وبعد الغفوة شكيت. انا امتثلت هذا الوجود. اعلم بوجود وجود. لكن صار عندي شك. انا امتثلت هذا الوجوب صليت قبل الغفوة ام لا نمت من دون صلاة. فشكي وين؟ شكي في الحكم لو انا عندي علم بالحكم. وين صار شكي؟ انني امتثلت هذا الحكم المعلوم ام لم امتثله. مثل هذا الشك الذي يكون فيه الحكم والتكليف معلوما وانما المشكوك هو الامتثال. هل امتثلت ذلك الحكم ام لم امتثله؟ مثل هذا الشك يسمى شكا. سمعوني شكا في المكلف به اجل. ان كان الشك في الحكم الشرعي سمي ذلك الشك شكا في التكليف ونجري فيه ماذا نجري؟ وإن كنا نعلم بالحكم ونعلم بالتكليف فلا شك في التكليف بل نشك في الامتثال. هل امتثلنا وأتينا بذلك التكليف المعلوم ام لم نأتي به؟ فمثل هذا الشك اللي يكون في الامتثال لا في الحكم يسمى شكا. يسمى ماذا؟ شكا في المكلف به ونجري فيه ماذا؟ اصابه الاشتغال او كما يعبرون اصالة الاحتياط. واضح ان شاء الله؟ سؤال مهم جدا. لماذا اجريتم البراءة في التكليف المشكوك ولم تجروها في المكلف به المشكوك؟ اجريتموها في مقام شك الحكم ولم تجروها في مقام شك الامتثال. لماذا فعلتم ذلك؟ هو من البدايه البراءه تشتغل بالاثنين. اذا شككنا في التكليف نجر البراءه واذا شككنا في المكلف به هم نجر البراءه. واضح؟ واضح التساؤل؟ الجواب حتى أحقق بعد. الجواب. رجعوا للأدلة البراءة، أدلة البراءة خلوا عمدة الأدلة اللي هو دليل الرافع. إيش قال دليل الرافع؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي الحكم غير المعلوم. واحنا وين عندنا حكم غير معلوم؟ في التكليف لو في المكلف فيه، في المكلف فيه الحكم غير معلوم لو معلوم. إذا كان الحكم في المكلف به معلوما فهل تنطبق عليه أدلة البراءة؟ لا تنطبق. أدلة البراءة قالت عن كل حكم غير معلوم اجروا فيه البراءة. وإحنا بالمكلف به الحكم غير معلوم لو معلوم. أنا من نخليك تخفر الحكم بوجوب الصلاة معلوم لو غير معلوم؟ معلوم. فإذا كان الحكم معلوما تشمله أدلة البراءة أم لا تشمله؟ بهذا قلنا بأن البراءة إنما تجري وين؟ تل شبهات، تل تكليف أنواع، تل تكليف لا في المكلف به. الكلام له تتم إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.